اللهم كل ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم
إن قلت بأنه الظاهر من القاعدة كون العقد بنفسه سببان للضمان من دون إناطة ذلك على القبض، فإن ظاهر قولهم ما يضمن بصحيحه، أو عفوا كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن نفس العقد هو سبب الضمان، سواء كان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا. ولا يتوقف الضمان على حصول القبض، وبناء على هذا الظهور يلزم تخصيص القاعدة بالعقد الفاسد الذي لم يتحقق فيه القبض، فإنه لا يلزم فيه الضمان، فيقال كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده إلا العقد الفاسد قبل القبض. فإنه لا يضمن لعدم حصول القبض، وقد قام الإجماع على أن العقد الفاسد لا يوجب الضمان ما لم يتحقق فيه قبض، وبالتالي تنحصر القاعدة في موارد ثلاثة: العقد الصحيح مع القبض، العقد الصحيح بدون القبض، العقد الفاسد مع القبض. ويخرج هذا المورد الرابع وهو العقد الفاسد بدون القبض، لقيام الإجماع والأدلة الأخرى غير الإجماع كحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على أن العقد الفاسد ليس سببا للضمان، إنما السبب هو القبض. هذا كله إن قلت اتضح اندفاع هذا التوهم بما ذكرناه سابقا من أن المقصود بالسببية في حرف الجر الباء السببية الأعم من التامة والناقصة. وبناء على أن المقصود هو ذلك،
فلا حاجة حينئذ للتخصيص، لأن العقد الفاسد ليس سببا تاما للضمان، وإنما هو سبب ناقص. فإذا لم يحصل القبض لا يلزم الضمان من الأصلي. وهذا المورد خارج تخصصان لا تخصيصان، لأننا من الأصلي قلنا بأن العقد الفاسد سبب ناقص وليس سببا تاما لتشكل علينا وتقول يلزمكم التخصيص، بل هو سبب ناقص منوط بحصول القبض. فإن حصل القبض لزم الضمان، وإن لم يحصل القبض فلا ضمان أصلا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المفردة الرابعة، وهو المقصود من حرف الجر. هل الظرفية كما قوى ذلك بعض الأعلام كالسيد اليزدي في حاشيته الجزء الأول الصفحة 457، ولن يلزم خروج العقود الفاسدة ولا بعض العقود الصحيحة، أو أن المقصود السببية التامة، أو أن المقصود السببية الأعام من التامة والناقصة؟ طبق العبارة. ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده إما بمعنى في، يعني ظرفية، بأن يراد كل ما تحقق الضمان في صحيحه، يعني في ظرف صحيحه تحقق في ظرف فاسده، ولكن قلنا أنه قد نوقش في كلمات بعضهم على هذا الاحتمال الظرفية بأنه خلاف الظاهر، فأنت تأمل على كل حال في ذلك. وإما لمطلق السببية، ها هذا أي احتمال، الثاني أو الثالث؟ الثالث العام، لكنه المفروض المصنف أيضا يشير إلى الاحتمال الثاني كما ذكر في كلمات الأعلام، يقول سببية تامة ويشكل عليه، ثم السببية الثالث، الاحتمال الثالث سببية الأعام. والأمر سهل. وإما لمطلق السببية الشاملة للناقصة لا العلة التامة، هذا الاحتمال الثاني أعام يعني من التامة والناقصة، فإن العقد الصحيح، هذا تفريع على أنه لا العقد لا العلة التامة، يفرع لماذا لا العلة التامة، يقول فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان أصلا فليس هو علة تامة، فلو فسرت السببية بالسببية التامة يلزم خروج بعض الموارد، فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض كما في بيع السلم وبيع الصرف، فالعقد في السلام والعقد في الصرف ليس سببا وعلة تامة للضمان، إنما العقد لا يكتمل إلا بحصول القبض. بل ها هل هذا التفريع صحيح أو ليس صحيح؟ دقق قال فتأمل معناه في كلام. بل قد يقال كل بيع أصلا ليس هو سبب تام للضمان وليس خصوص السلم والصرف، بل جميع البيوع، لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال باعه، مما يعني مدخلية القبض في حصول الضمان. دقق. بل مطلق البيع حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، بمعنى أن دركه عليه ويتداركه برد الثمن إلى المشتري، يعني يصير تلف المبيع هذا الكتاب على البائع، يرجع قبل التلف آنا ما لملكه ويتلف في ملكه، فيلزم عليه بالتالي رد الثمن. ف فتأمل. ما هو وجه التأمل هنا؟ معنى أن فيه شيء. وهذا لعله إشارة لما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته الجزء الثاني صفحة 115. أنقل لك نص عبارته، يقول: لعله إشارة إلى أن عدم ضمان المبيع قبل القبض ليس لنقص في سببية العقد، لا، العقد سبب تام، بل منشأ عدم الضمان ما هو؟ العقد سبب تام، بل العقد ينفسخ قبل التلف، أصلا العقد زال. إذا تلفت العين في يد البائع أصلا العقد انتفى وزال من الأصل، فلذلك لا يجب الضمان، لا لأن القبض شرط فرق بينهما، فالعقد سبب للضمان، لكن لما تلفت العين انفسخ أصل العقد، لذلك ما لزم الضمان، بل العقد ينفسخ قبل التلف آنا ما، وينتقل المبيع إلى مالكه الأول، وينتقل الثمن إلى المشتري ثم يتلف من ماله، فلا بيع أصلا، زال البيع، لا أن البيع باق ولا يؤثر في الضمان حتى يتحقق القاضي. إن شاء الله غير واضح. آه. إن شاء الله. الله العالم. الله العالم. عموما خلاصة مقصده أنه يريد أن يقول إن قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع لا تدل على اشتراط القبض في تحقق الضمان في العقد الصحيح، بل العقد الصحيح سبب تام للضمان. غاية الأمر التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد أصلا، لا أنه يكشف ذلك على أن القبض دخيل في الضمان، وفرق بين الأمرين. فتبصر. وكذا الإجارة، بينا المقصود بكذا الإجارة يعني تلف الأجرة قبل دفعها للمؤجر من مال المستأجر. والنكاح بعد ما تلف النكاح، النكاح يتلف المهر، خب تلف المهر بيد الزوج من ماله، والخلع يعني عوض الطلاق الخلعي تلفه في يد الزوجة يكون من مالها ومضمونا عليها، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. خب إيه نعم. وأما العقد الفاسد، هذا الذي إن قلت بمعنى أنه إذا فسرنا الباء بالسببية كيف ينسجم هذا التفسير مع كون العقد فاسدا، حيث ليس العقد الفاسد سببا للضمان، فلا هو علة تامة ولا حتى علة ناقصة، قد يقول هكذا فيجيب. وأما العقد الفاسد قلت، يعني إن قلت هكذا قلت، لكن هو يؤخر إن قلت في آخر كلامه كما سيتضح. وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا، العقد الفاسد أصلا ما يصير علة تامة للضمان، بل يفتقر في ثبوت الضمان به إلى القبض، فقبله لا ضمان، فجعل الفاسد سببا بأحد وجهين. كيف يكون العقد الفاسد سبب؟ بأحد وجهين أشرنا لهما. الوجه الأول، إما لأن العقد الفاسد المنشأ للقبض هو السبب للقبض، والقبض في العقد الفاسد هو سبب الضمان، وبقياس المساواة أن سبب السبب سبب، فبما أن العقد سبب للضمان بما أن العقد سبب للقبض والقبض سبب للضمان، إذن فالعقد الفاسد سبب للضمان، هكذا يقال. وإما لأنه سبب الحكم بالضمان. يعني العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان لكن بشرط القرض، فهو سبب ناقض. طبعا المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب أشكل على كلا هذين الوجهين وقال لا شيء منهما بتام في صفحة كاملة، لكن سيطول بنا المقام على أن الباء زائدة أو الباء سببية أو الباء ماذا؟ ظرفية. وكل ليس كلام المعصوم، يعني ما ورد في كلامهم كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسد. المهم الدليل الذي سندخل فيه، مو المهم شرح العبارات التي ليست واردة في كلام المعصومين. المدرك تام أو لا، هذا الذي سنبحثه. خب، ولذا علل الضمان الشيخ الطوسي وغيره بدخوله، يعني العاقد، على أن تكون العين مضمونة عليه، ولا ريب أن دخوله على الضمان إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، هذا الذي بيناه بالأمس وإن كنتم على سفر، ليس الوقت وقت توجه تام، يعني إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو سبب لضمان ما يقتضي. هذا الذي إن قلت الآن، هو ذكر قلت قبل إن قلت هذا، والغرض من ذلك كله، يعني لماذا ذكرنا هذين الوجهين؟ دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض لا العقد الفاسد، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح؟ الصحيح سبب للضمان ولو لم يحصل قبض، أما الفاسد ليس سبب، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ نقول المقصود بالسببية الأعم من التامة والناقصة، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ هذا كله إن قلت، وهو ذكر قلت قبل إن قلت. الآن إن قلت الثانية دقق التي ذكرناها اليوم في درس اليوم، وقد ظهر من ذلك أيضا مما ذكرنا أن المقصود بالسببية الأعم من التامة والناقصة فساد توهم أن ظاهر القاعدة أن نفس العقد سبب تام ولا يناق ذلك بحصول القبض، فيلزم بالتالي التخصيص، تخصيص القاعدة، فيقال كل عقد يؤمن بصحيح يؤمن بفاسد إلا العقد الفاسد يناق بالقبض. نقول لا يلزم التخصيص، وذلك لأنه المقصود بالسببية ناقصة أو التامة، والعقد الفاسد سبب ناقص، فلا بد من حصول قبض. وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القبض، فلا بد من تخصيص القاعدة إما بسبب الإجماع ونحوه، مثل قاعدة أو حديث على اليد، لأن حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي يدل على أن المناط في الضمان أخذ اليد وحصول القبض. أصل السببية، يقول أن العقد الفاسد لا يكون سببا، أصل ليس سبب، إنما السبب هو القبض. نقول لا، حتى العقد الفاسد قد يكون سبب، لأنه سبب لس سبب، أو أنه سبب ناقص بشرط القبض. إذا تتصور السببية، أصل السببية في العقد الفاسد، هذا المقصود. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة، بيان مفردات القاعدة، ولم نشغل أنفسنا كثيرا جدا في المقصود من كل مفردة، لأن المسألة مرهونة بالدليل، فلا يصح أننا نحاول قدر المستطاع أن نفسر كل مفردة حتى نحمل الأدلة عليها. أولا نحن ينبغي أن نحرر الأدلة وما تدل عليه، بعد ذلك نخرج بمضمون القاعدة. لذلك الآن ندخل في الأدلة، وهذه هي النقطة الرابعة. الأدلة على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ذكر المصنف عدة أدلة لهذه القاعدة. الدليل الأول هو قاعدة الإقدام. وهي التي أشار إليها الشيخ الطوسي في المبسوط، كما ذكرنا ذلك أول ما شرعنا في بحث القاعدة كما في صفحة 182، حيث قال المصنف: إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، يعني الإقدام. وكذلك الشهيد الثاني في المسالك في الجزء الرابع في الصفحة 56 في باب الرهن، وبالخصوص في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل، كما إذا رهن المدين الكتاب عند الراهن فقال: رهنت الكتاب عندك، فإن حل الأجل وهو الشهر مثلا ولم أدفع الدين صار الكتاب مبيعا لك. فهنا صرح الشهيد الثاني بأن الرهن فاسد والبيع أيضا فاسد، فكلا العقدين الحاصلين الرهن فاسد والبيع فاسد. أما السر في كون الرهن فاسدا فلأنه علق على مدة معينة، وتعليق الرهن على مدة يوجب فساده، بل المفروض أن مدة الرهن تكون بأداء الدين، إن أدي الدين فهو، إن لم يؤدى أخذ الراهن أخذ المرتهن الرهن، فلذلك فسد الرهن. دقق. وأما السر في فساد البيع فلأجل التعليق، ويشترط في العقود التنجيز، فإنه علق البيع على عدم أداء الدين، فلذلك كلا العقدين فاسد، الرهن والبيع. وهذا ليس محل الشاهد الآن، محل الشاهد هو هذا. ثم ذكر الشهيد الثاني نفسه أن الرهن لو تلف في يد المرتهن، إن تلف في المدة يعني قبل حلول الأجل فلا يلزم على المرتهن الضمان، وأما إن تلف الرهن بعد انقضاء الشهر فيلزم على المرتهن الضمان، ووجه ذلك بهذا التوجيه وهو محل الكلام. أما السر في عدم الضمان لو تلف الرهن قبل انقضاء الشهر الذي هو المدة على المرتهن، فلأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والرهن الصحيح لا يضمن، فكذلك الرهن الفاسد لا يلزم ضمانه، والرهن هنا فاسد فلا يلزم ضمانه. وأما السر في ضمان الرهن على المرتهن لو تلف بعد انقضاء الأجال، فلأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا البيع الحاصل فاسد، فهو يضمن بصحيحه فكذلك يضمن بفاسده. واضح المسألة أو أكرر أو أبين أو سؤال أو استفسار؟ يعني هنا حصل عقدان، عقد رهن وعقد بيع، تمام؟ وعقد الرهن فاسد وعقد البيع فاسد. الرهن فاسد لأنه حدد بمدة شهر، وتحديد الرهن بذلك يبطله، لأن الرهن حقيقة أنه وثيقة لدين المرتهن، فلا ينتهي الرهن إلا بعد أداء الدين، لذلك فاسد. تمام؟ تمام. البيع أيضا فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه معلق، إن لم أؤدي صار هذا صارت العين مبيعة، فكلاهما الآن فاسد. الكلام لو تلفت العين المرهونة، تلف الكتاب عند المرتهن، هل يلزمه الضمان أو لا؟ فصل الشهيد الثاني قال إذا تلف الرهن في مدة الأجل، يعني قبل انقضاء الشهر، فهو رهن، ما بعد يصير بيع فاسد الآن، فهو رهن لكنه رهن فاسد. فالقاعدة تقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فالرهن لو كان صحيح وتلف عند المرتهن ما يلزمه الضمان، يكون على الراهن، فكذلك إذا كان فاسدا. وأما إذا تلف الرهن بعد انقضاء الأجل وأنه صار بيعا لكن بيع فاسد، فيلزم على المرتهن الضمان، لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلو كان البيع صحيحا للزم الضمان فيه، كذلك إذا كان البيع فاسدا يلزم فيه الضمان. إن شاء الله واضح. أقرأ لك عبارة الشهيد الثاني ثم أبين الدليل الآن، هذا كله بيان فتوى، أما كيف استدل بقاعدة الإقدام فهذا سنبينه. أنقل لك نص عبارته، طبعا عبارته طويلة لذلك بينتها أولا، ثم الآن لاحظ طبق ما استوعبته على هذه الكلمات التي سأقرأها عليك. قال الشهيد الثاني فلو قبضه المرتهن، المرتهن قبض الرهن على هذا الوجه الذي ذكرناه الوجه الفاسد، ضمنه بعد الأجال، يعني بعد انقضاء الشهر يضمن لا قبله. ما الوجه؟ لماذا هذا التفصيل؟ قبل الأجال لا يضمن، بعد الأجال يضمن. لماذا؟ ضمنه بعد الأجال لا قبله، لأنه في مدة الأجال رهن فاسد. وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبعده مبيع فاسد، وفاسد كل عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك. هذا وقت الأجل، يعني قبل انقضاء الأجل، وحيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك. خب شهيدنا الثاني، مولانا أهلا وسهلا، ما دليلك على هذه القاعدة؟ كل ما يضمن يضمن وكل ما لا يضمن لا يضمن. هذا والسر في ذلك، هذا محل الشاهد، والسر في ذلك يعني في الضمان، أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه، مضافا إلى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا تمام كلام الشهيد. إذن فكلام الشهيد الثاني يرجع لكلام الشيخ الطوسي، فاستدل على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أصلا وعكسا بقاعدة الإقدام. وبيان ذلك بذكر مقدمات. لابد تتضح لك الفكرة كيف يعني الإقدام يوجب القاعدة ويدل على القاعدة وإن لم يشر له المصنف. لكن هكذا أفيد في كلمات الأكابر كالسيد الخوئي بذكر مقدمات. المقدمة الأولى نعم المقدمة الأولى قام المرتكز العقلائي على أن كل عقد يقدم على ضمانه على فرض كونه صحيح فهو يضمن كذلك على فرض كونه فاسدا، كما قام المرتكز العقلائي أيضا على أن كل عقد يقدم على عدم ضمانه على فرض كونه صحيحا فلا يلزم ضمانه على فرض كونه فاسدا. هذا هو ما عليه المرتكز العقلائي. إذن فقاعدة الإقدام تشير لمرتكز عقلائي أن المتعاقدين إذا أقدما على الضمان يلزمهما الضمان، صح العقد أم فسد، وإن أقدما على عدم الضمان لم يلزمهما الضمان، صح العقد أم فسد. ثانيا، إن حقيقة الضمان على فرض صحة العقد بالضمان بالمسمى الذي قد اتفق عليه، وأما حقيقة الضمان على فرض فساد العقد فهو بالبدل الواقعي وليس بالمسمى، وهذا ما عليه المرتكز العقلائي. ثالثا، هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمان النص. رابعا، إن لم يمض الشارع هذا المرتكز فلا أقل أنه لم يردع عنه، والنتيجة هي أن كل عقد يضمن على فرض الصحة يضمن على فرض الفساد، وكل عقد لا يضمن على فرض الصحة لا يضمن على فرض الفساد، وذلك لقاعدة الإقدام العقلائية. هذا هو تقريب الاستدلال. طبق العبارة. ثم إن المدرك لهذه الكلية، يعني القاعدة الكلية، كل ما يضمن يضمن وكل ما لا يضمن لا يضمن، على ما ذكره في المسالك، الشهيد الثاني في مسألة الرهن التي تلوناها عليك، المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل هو إقدام الآخذ. هذا الدليل المدرك، إقدام الآخذ على الضمان. وتلون نص كلامه بطوله بعرضه، وأنه يستدل بالقاعدة على الأصل والعكس، مو فقط على الأصل كما في كلمات الشيخ الطوسي في كثير من مواردها، استدل على ماذا؟ الأصل. أما الشهيد الثاني الذي شككنا في صحة النسبة وهل هو كلمات مضطربة أو مختلفة، نفس الشهيد الثاني في باب الرهن استدل على القاعدة بأصلا وعكسا بقاعدة الإقدام قاعدة في قاعدة، ولذلك قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة استدل عليها بعدة قواعد فقهية، منها قاعدة الإقدام، منها قاعدة الاحترام، منها قاعدة لا ضرر، قواعد تدل على قاعدة. خب، هو إقدام الآخذ على الضمان، ثم أضاف إلى ذلك الشهيد نفسه قوله صلى الله عليه وآله كدليل ثاني، وسنذكره هذا الدليل الثاني، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والظاهر والله العالم بالصواب أن الشهيد الثاني تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط، حيث علم الشيخ الطوسي الضمانة في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين بماذا؟ بدخوله يعني العاقد على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم له المسمى لأجل كون العقد فاسدا رجع إلى المثل أو القيمة. خب الآن كيف تستدل أنت بدليل بقاعدة الإقدام على الضمان؟ المصنف ما بيّن كيف، واحد اثنان ثلاثة أربعة، يبقى المطلب مشوش ضبابي في ذهنك، كيف أنت بقاعدة الإقدام تستدل على قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن وما لا يضمن؟ غير واضح، مجرد أقدام ليس دليل، فلابد واحد اثنان ثلاثة أربعة يتم الاستدلال. ويناقش المصنف في وقت أو لا نعتمد على هذا ساعة الجوهر لأن هذا مقدم معلوم. ويناقش المصنف في هذه القاعدة قاعدة الإقدام بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى هي إن القاعدة أخص من المدعى فهي تجري على فرض صحة العقد، وأن لو كان العقد فاسدا فلا تجري، والسر في ذلك هو أن ما أقدم عليه المتعاقدان وتواطأ عليه المتعاقدان هو الضمان بالمسمى، ومع فرض فساد العقد لا تواطؤ ولا توافق على الضمان بالمسمى، وإلزامهما بالضمان بالبدل الواقعي لم يتفقا عليه ولم يتواطأ عليه، إذن فالقول بأن الضمان في فرض فساد العقد بالبدل الواقعي خلاف قاعدة الإقدام، فإن هذا الضمان بالبدل الواقعي لم يقدم عليه أصلا لأنه ما أقدم على المسمى، وما أقدم عليه وهو الضمان بالمسمى لم يتحقق خارجه. إذن فما أقدم عليه لم يضمن وما ضمن لم يقدم عليه. إن قلت قلت وأسألك الدعاء، إن قلت بأنه وإن لم يقدم على الضمان الخاص وهو الضمان بالبدل الواقعي إلا أنهما أقدما على مطلق الضمان فإذا انتفى الضمان الخاص وهو بالمسمى لأجل كون العقد فاسدا يبقى طبيعي الضمان، وإذا بقي طبيعي الضمان يتعين هذا الطبيعي في البدل الواقعي كما قال الآخر. هذا كلام الآخر الخراساني: إن قلت هكذا قلت بأن ما أقدم عليه هو الضمان الخاص وليس طبيعي الضمان، حيث إنهما أقدما على الضمان بالمسمى فقط. فإذا فرض أن هذا الضمان الخاص بالمسمى فاسد لا موجب للانتقال إلى الضمان بالبدل الواقعي، فإذا انتفى الخاص انتفى أصل الضمان، فليس هناك ضمان للطبيعي وضمان للحصة، بل ليس هناك إلا ضمان لخصوص المسمى. فإذا انتفى هذا الضمان انتفى كل الضمان أصلا. إذن فهذه القاعدة أي الإقدام إنما تنفعنا على فرض صحة العقد، فيلزم الضمان بالمسمى لأنه هو الذي أقدم عليه، وأما على فرض فساد العقد فلا تنفعنا هذه القاعدة لأنه لم يقدم على الضمان بالبدل الواقعي. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين. راجعوا كلام السيد أخوي ناقش المصنف، ولاحظوا يوم السبت هل المصنف هو الكلام صحيح أو السيد أخوي.